إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. على العبد المؤمن إذا تلا كتاب الله عز وجل أو تليت عليه آيات القرآن أن يتدبرها، وأن يحاول جاهدا أن يعي مراد الله سبحانه وتعالى منها. وبالتالي كل لفظة في كتاب الله عز وجل لا شك أن لها دلالة يجب أن يقف عندها العبد المؤمن متأملا متمعنا حتى يصل إلى الغاية التي يريدها الله من إنزال هذا القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلاحظ الإنسان أن مطلع الآية الكريمة ذكر منة عظمى ونعمة كبرى وعطية جليلة من الله رب العالمين إلى الناس كافة، لكنها خصوصاً هنا للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى أعلمنا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم كله، إنسه وجانه حتى جماداته وحيواناته، كلها نالت من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه في مقام الامتنان من الله عز وجل، فإن الله قال: لقد من الله على المؤمنين. لأن أهل الإيمان هم أكثر الناس إفادة من هذه النعمة الكبرى، ومن هذه الرحمة العظمى، ومن هذه العطية الربانية، أعني بها سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من تنكب الصراط، ومن ابتعد عن هديه وسنته، أما من حرم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يستشعر هذه المنة، ولا هذه الكرامة، ولا هذه العطية التي حبى الله عز وجل بها عباده أهل الإيمان والتقوى. لقد من الله، أي أرسل لهم نعمة عظيمة، هي منة كبرى وفضيلة عظمى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. محل المنة كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل مربوط بالبعثة، فالمنة الكبرى على الناس إزاء علاقتهم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ من يوم مبعثه عليه الصلاة والسلام، لأنه في ختام الآية قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في ضلالة، ومعنى ضلال مبين أي ضلال بين واضح. وهذا الأمر حتى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحاجج قومه وأن يناقشهم، عندما بين لهم أن هذا الكتاب الذي أتى به هو من عند الله، يقول لهم: قد لبثت فيكم عمرا من التي فيها بيان مناقب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضائله وما حباه الله به، قال مذكرا له: ووجدك ضالا فهدى. لم تكن على هداية، لم تكن على نور الإيمان والوحي، فهداك الله عز وجل وبعثك وأرسلك. إذا أيها الإخوة الكرام، عندما نتلو كلام الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، نستحضر أن النعمة والمنة التي ينبغي أن نذكرها ونستذكرها ونستحضرها ولا تفوتنا ودائما نحمد الله عليها هي نعمة مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه البعثة العظيمة ما هي دورها؟ ما هو دورها؟ أرسله الله من أجل أن يتلو علينا كتاب الله، أن يعلمنا الكتاب والحكمة. قال أهل التفسير: الكتاب هنا قصده القرآن، والحكمة هي السنة. ولذلك يقول أهل التفسير إن من شهود هذه النعمة وبالتالي من التجاوب مع هذه النعمة أخذك بحظ وافر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم نفسك يا عبد الله مع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمقدارك أخذك منهما ونهلك منهما وعملك بهما وتطبيقك لهما بمقدار ما أنت رجل شكرت نعمة الله عليك ومنته عليك بهذا المبعث العظيم. أما لما تكون بعيدا حاشاكم عن كلام الله، بعيدا عن سنة رسول الله، فإنه لا قيمة لهذه المنة عليك، لأنك لست من أهل الإيمان الخلص الذين استفادوا من كلام الله ومن سنة رسول الله، فلن تشهد هذه النعمة ولا المنة، ولن تعرف قدرها ولا منزلتها ولا قيمتها مهما ادعيت عكس ذلك. كثيرون من الناس يظنون أن حب النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ادعاء أو مظاهر جوفاء يكررونها في العام مرة تدلل على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما ديننا علمنا إن المحب لمن يحب مطيع. المحب الحقيقي هو الذي يمتثل هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحب الحقيقي هو الذي يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمها، يعمل بها، ويدعو إليها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا أردت أن تنال هذه النعمة عليك أن تنال مما أتى به النبي من الكتاب والسنة، وإذا أردت أن ترتقي في مراتب هذه النعمة عليك أن تحاكي حال النبي وتشابهه صلى الله عليه وسلم، وتكون عالما ربانيا وريثا للنبي. مهمتك أن تعلم الناس كتاب الله، وأن تعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكس ذلك فإن أي ادعاء يكذبه الواقع لا قيمة له عند الله عز وجل. لذلك يا إخوة، لابد أن نكون مع بعضنا صرحاء. نحن نعلم أن عامة المسلمين في قلبهم محبة وعاطفة ورغبة وميل لشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي علامة خير وبداية خير، لكن لابد أن نترجمها عمليا. أما أن تبقى مجرد حب فكما قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس المهم أن تحب أنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشأن العظيم أن تمتثل هديه فيحبك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يترجم اتباعه. بعض الناس للأسف جعل حب النبي فقط في 12 من ربيع الأول، بينما واجبنا كمسلمين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معنا، لا أقول كل يوم بل والله في كل لحظة، كل فعل نفعله قربة إلى الله نستحضر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وهدايته ونوره وإرشاده وحرصه وغيرته، لأنه عزيز عليه ما عملتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نريد من المسلمين أن يحيوا محبة النبي في قلوبهم دائما وأبدا، أقلها في الأسبوع أسبوعيا وليس سنويا. عندنا يومان هما أحق يومين برسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم الجمعة الذي نحن فيه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم علمنا قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. وأخبرنا فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن هي نعمة عظمى منذ مغرب الأمس يوم الخميس إلى مغرب اليوم أن يكون أكثر ذكر صلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، من كان يعيش كل جمعة عبق الرسالة وروحها ومعناها ومغزاها ويستذكر ويستحضر عظمة النبي وحقه عليه، فلا يكاد يفتر لسانه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يراد منه برهان أن يبرهن به يوما بالعام أنه يحب رسول الله؟ أبدا. رحم الله شيخنا الشيخ عطية السالم، إمام عظيم وعالم رباني في الحرم النبوي، وكان قاضيا من قضاة المدينة ومن علمائها وممن تتلمذ على كبار علمائها، ينقل عنه خواص طلابه قالوا: لفت انتباهنا أن الشيخ رحمه الله كان يوم الجمعة دائما في يده حب قرنفل صغير مما يؤتى به من عند العطار، كل فترة يضع حبة في فمه. فقال له: يا شيخ لما تفعل ذلك تخصيصا يوم الجمعة؟ قال: إنني أكثر من الصلاة والسلام على النبي في هذا اليوم، والصلاة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله وكل ملكا يبلغ النبي عن أمته السلام، يقول: إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. فيقول: أحب أن ترسل سلاماتي وصلواتي معطرة مطيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا علماؤنا كيف تكون مكانة النبي في قلوبهم، كيف يكون تعظيم النبي في قلوبهم. والله رأينا علماء أخيار ما ذكر اسم النبي أمامهم إلا حن كحنين الجذع لشدة حبهم وشوقهم إلى هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما اليوم الثاني الذي يغفل عنه كثير من المسلمين وهو يوم الاثنين، لما حض النبي على صوم الاثنين والخميس أخبر أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن خصوص يوم الاثنين فقال: وذاك يوم ولدت فيه، وفي لفظ: وبعثت فيه. هذا اليوم المبارك كلما جاءك يوم الاثنين كل أسبوع تستحضر بذهنك المنة العظمى من الله بأن ولد هذا النبي المبارك ليكون النبي الخاتم وليهيئ للبعثة العظمى فيكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. لذلك يا الإخوة الأحبة، أنا أهيب بنفسي وبكم جميعا: اجعلوا رسول الله أسوتكم دائما وأبدا، اجعلوا رسول الله قدوتكم دائما وأبدا، اجعلوه إمامكم دائما وأبدا. وأقولها لكم بكل صراحة: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الوحيدة على وجه الأرض التي يجوز لك أن تقول لها: أنا معك في السراء والضراء، أنا معك على المرة قبل الحلوة، أنا معك في المنشط والمكرة، أنا معك في الضعف والقوة، أنا معك في الشتات والجمع، أنا معك يا رسول الله دائما وأبدا. والعبد المؤمن لا يوجد عنده في قلبه زعيم مهما على كعبه يرقى أن ينافس مقام النبي في قلبه. عندما نفعل ذلك نكون على خير عظيم، ونكون وضعنا القطار على السكة وعدنا إلى الجادة الصحيحة. فمن كان محبا معظما متبعا لسنة رسول الله فله أجر عظيم عند الله، سينير الله له دربه ويشرح صدره ويزيل همه ويبصره حتى أيام الفتن بحقائق الأمور ويرشده إلى الخير ويحسن ختامه. والكرامة الكبرى يوم القيامة أن ترد على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسقيك من يده المباركة ولا تزال عن حوضه. الكرامة الكبرى يوم القيامة أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فقال: إذا أصبح أحدكم فصلى علي عشرا، وإذا أمسى فصلى علي عشرا، كتبت له شفاعة يوم القيامة. إذن كن مع رسول الله على الدوام حتى يكون مرسله معك على الدوام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لها ضريبة غالية. محبة النبي صلى الله عليه وسلم عملة نادرة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تضحية بالغة. اسمعوا إلى هذا الحديث النبوي المبارك، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا أناس يأتون من بعدي لم يروني، يود أحدهم لو يراني، وفي لفظ لو رآني، بأهله وماله. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أناس من أمته، ليسوا من خير القرون، ليسوا من الصحابة، ليسوا من التابعين، إنما هم في آخر الزمان نرجو أن نكون منهم. نحن في آخر الزمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى، لكن فليراجع كل منا نفسه وقلبه، هل فعلا يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو اقتضى ذلك أن يضحي بأهله وماله، أن يفدي رسول الله بأهله وماله، أن تتنازل عن أبيك وأمك وأخيك وأختك وزوجك وولدك وذريتك وقرابتك وعشيرتك فقط من أجل أن تكحل عينيك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لعبد أن يصل لمرحلة فعلا ممكن أن يضحي بكل ما يملك؟ عقارات، أراضي، شقق، أموال، سندات، خزينة، كله يقدم فقط من أجل أن يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصادقة. ولذلك امتدح النبي أناسا من أمته يأتون من بعده ويقول: هم أشد الناس حبا لي. يعني كأنه يقول للصحابة: يحبوني أكثر منكم. ما هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن تبذل فيه المهج حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأحبة، يجب أن نطوع أنفسنا وأن نروض قلوبنا لتعظيم حقيقي لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبا بشخصه وذاته العلية صلى الله عليه وسلم، وحبا بمبعثه ورسالته وهدايته ونوره وحكمته وأناته. وبالتالي إن العبد المؤمن الذي يحب شخصا دائما يدندن حوله، فمن كان يحب رسول الله هو دائما قريب من سنته، دائما يقرأ عن سيرته، دائما يطلع على صفاته الخلقية والخلقية، دائما ينعم نظرة في كتب السنة ليسمع كلامه. ولذلك كان العلماء قديما يقولون: إذا أردت أن تسمع كلام رسول الله كأنه يخاطبك فقرأ البخاري ومسلم. افتح كتاب البخاري وكتاب مسلم، وهما كتابان عظيمان فيهما أحاديث كثيرة وعظيمة، كأن النبي يخاطبه. بالله عليكم، من منا نحن أهل الإسلام يحرص أن يقتني في بيته كتاب البخاري ومسلم، وأن يكون له ورد يومي مع سنة النبي كما له ورد مع كتاب الله، حتى يترجم عمليا ويعبر عن تعلقه الحقيقي وعن حبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بعض العوائل قديما وهي عادة، حدثني عنها شيخنا شنقيطي، قال: يندر أن تجد شخصا في شنقيط إلا وفي اسمه محمد، محمد المختار، محمد الأمين، محمد الهادي، لكن محمد، يندر أن تجد رجلا إلا في بيت محمد. في بلادنا نحن بلاد الشام، لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المظاهر الحقيقية من الحب للأسف بدأت تتلاشى، وبدأنا نتمسك بمظاهر جوفاء قد يؤجر عليها العامين لأنه يعبر عن حبه بطريقته، لكنها ليست كل المراد. المراد أبلغ من ذلك وأعظم من ذلك. أسأل الله العلي القدير بفضله ومنه وجوده وكرمه أن يجعلنا من محب رسول الله حقا وصدقا، وأن يجعل قلوبنا عامرة بتعظيمه وإكرامه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل ألسنتنا دائما رغبة بذكر الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمركم الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وشرف وكرم معظم قدر نبينا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا فعاله، اللهم وفقنا جميعا للعمل بما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الرشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أريح المسلمين من الطغاة الظالمين، وأبدلهم بولاة أمر صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.